بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو داود النسائي رحمه الله تعالى: باب الخطبة. حدثنا محمد،
باب الخطبة في يوم العيد، خطبة بالضم خطبة الموعظة، والخطبة بالكسر خطبة النكاح. ورجل أحدكم معرض به من خطبة اللسان، خطب يخطب خطبة موعظة، وخطب يخطب خطبة للمرأة. الفرق في المصدر، والفعل الماضي والمضارع واحد. خطب يخطب خطبة، خطب يخطب خطبة الجمعة أو خطبة العيد أو خطبة الموعظة، خطب يخطب خطبة النساء.
باب الخطبة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخطبة يوم العيد. هذا ترجم عقل أهل بيان حكم الخطبة يوم العيد، ومتى تكون، وهل تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة. ذكر فيه المؤلف حديث أبي سعيد الخدري من طريقين: الطريق الأولى الأعمش عن إسماعيل بن رجاء، والطريق الثاني عن الأعمش عن قيس بن مسلم. فالأعمش له شيخان ولهم إسنادان، الشيخ الأول إسماعيل بن رجاء والشيخ الثاني قيس بن مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، يعني خطب الناس العيد قبل الصلاة ثم صلى. فقام رجل ينكر عليه فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، لأن صلاة العيد تكون في صحراء قريبة من البلد، وليس فيها منبر، وليس فيها منبر، المنبر يكون إنما المنبر يكون في المسجد في الجمعة. فقال له، أنكر عليك، قال: أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، خطبت قبل الصلاة، والسنة أن تكون الصلاة الخطبة بعد الصلاة. فأنكر عليهم منكرين: المنكر الأول كونه أخرج المنبر في الصحراء ولم يكن يخرج فيه، والثاني كونه بدأ بالخطبة قبل الصلاة. قال أبو سعيد الخدري الصحابي الزين: من هذا الرجل الذي أنكر عليه؟ قالوا: فلان ابن فلان. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى عليه، يعني أنكر المنكر، هذا الذي أنكر على مروان، وكان مروان هو الأمير، كان أمير على المدينة، ثم صار بعد ذلك هو أول خلفاء بني أمية، مروان بن الحكم، يسمى مروان الحمار، وكان أمير المدينة، وكان الأمراء والولاة هم الذين يصلون بالناس ويخطبون بهم. ثم قال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، حديث أبي سعيد هذا. والحديث أصله أيضا في البخاري في قصة في إنكار الإنكار على مروان، كما ذكر الشارح أن مروان اعتذر لأبي سعيد لما قال له: غيرتم والله؟ قال: إن الناس لا يبسون لنا، يعني إن أنكر عليه قال: غيرتم؟ قال الناس لا يبسون لنا، إن الناس يبكون يجلسون إلى الآن، يعني بعد الصلاة، يقول لو جعلت الخطبة بعد الصلاة راح الناس، ويريد أن يسمعهم الخطبة. في كما ذكر الشارح أن مروان اعتذر عن فعله لما قال هو سعيد غيرتم الله، كما في البخاري قال إن الناس لم يكونوا يجلسون إلا بعد الصلاة فجعلتها قبلها. قال الحافظ فتح هذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه. وقال في موضع آخر لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع الخطبة الناس لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه مروان فأراد أن يسمع الناس بالقوة قبل الصلاة. فقام رجل اختلف منه وأنكر عليه. وجاء في البخاري في حديث أبي سعيد بلفظ أن أبا سعيد أنكر على مروان، هو الذي أنكر على مروان، فإذا مروان يريد أن يرتقي يعني المنبر قبل أن يصلي فجبذه بثوبه أبو سعيد قال فجلبني فارتفع فخطب، فقلت له غيرتم؟ فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. وفي مسلم فإذا مروان ينازعني بيده كان يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ قال لا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. فقلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات، ثم انصرف. والحديث فيه دليل على مشروعية إنكار المنكر بل على وجوب إنكار المنكر، لأن الأمر الوجوب وأن المنكر له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستطيع تغييره بيده فيجب أن يتغييره بيده، كان يكون في بيته بين أولاده الصغار ولا الكبار قد لا يستطيع فإنه يجب أن يغيره، فإن لم يستطع غير بلسانه بالنصيحة والموعظة والتخويف، فإن لم يستطع أنكر بقلبه بمعنى أنه يكره هذا المنكر، وذلك أنه إذا لم يستطع بلسانه بأن ترتب عليه ضرر لو أنكر بلسانه ضرب أو سجن أو قتل، في هذه الحالة ينتقل إلى الإنكار بالقلب. والإنكار بالقلب هو أن تظهر علامة الإنكار على القلب على الوجه، لأنه قطل بوجهه ويفارق المكان الذي يفعل فيه المنكر إن استطاع، لا بد من هذا. أما إذا جلس وهو يستطيع إنكار المنكر فإنه يكون شريكا لما فعل المنكر في الإثم. إذا كان منكر الذي يفعله كبيرة كشرب الخمر أو الغيبة أو النميمة فإنه يجب عليه أن ينكر عليهم، فإذا أنكر عليهم وزال المنكر فالحمد لله يجلس، فإن لم يزل وجب عليه أن يقوم، فإن لم يقم وجلس صار الشريك له في إثم، ينالهم الإثم ما ينالهم. إذا كانوا يشربون الخمر ارتكبوا كالجريمة يكون ارتكب الجريمة معه. فإن كانوا يفعلون كفر سب الله وسب الرسول واستدب الله بكتابه ورسوله كذلك ينكر عليهم، فإن تابوا فالحمد لله وإلا قام عن المكان، فإن لم يقم صار كافرا مثله. يقول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. بين الله أن من جلس مع قوم يسبون الله ويستهزئون بالله وبكتابه ورسوله وقعد معهم وهو يستطيع أنه يكون مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإذا جلس مع قوم يغتابون الناس ويأكلون أعراض الناس ينكر عليهم، فإن استجابوا فالحمد لله وإن لم يستجيبوا قام، فإن لم يقوم وجلس صار عليه إثم الغيبة تبع عليهم، صار واحدا منهم في الإثم لهذه الآية الكريمة. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أضعف الإيمان، وفي لفظ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هل معنى ليس من يكون كافر إذا لم يكن بقلبه؟ قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ما عنده شيء من الإيمان إذا لم يكن بقلبه يكون كافرا؟ نعم لا يكون كافرا إلا إذا رضي بالكفر، إذا كانوا يفعلون الكفر وجلس معهم ورضي بالكفر فهو مثله. لكن إذا كانوا يفعلون المعصية يشرب الخمر ولم ينكر لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هل معنى ذلك أنه يكون كافر؟ لا لا يكون حكم حكمهم اسم مرتكب الكبيرة ومعنى وليس ذلك من الإيمان حبة خردة من الإيمان الذي يتعلق بالإنكار إنكار المنكر ليس وليس معنى ذلك أنه ليس عنده أصل شيء من الإيمان بدليل الآية وذلك أضعف الإيمان لفظ الآخر يعني هذا وليس ذلك من الإيمان حبة خردة مما يتعلق بالإنكار يعني.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة قال تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين وقال ابن بكر فتختها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال. قال ابن كثير أكبر علم شعبة فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين. حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس بمعناه قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه قال فقسمه على فقراء المسلمين.
نعم هذا الحديث هو حديث جابر بن عبد الله بعض رواية عن ابن عباس الحديث أصله في الصحيحين حديث أخرجه مسلم البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه والحديث أصله في الصحيحين حديث جابر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وهذا هو الشاهد للترجمة من الحديث أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة بخلاف الجمعة فإن الخطبة تكون قبل الصلاة وأما صلاة العيد فإن صلاة العيد تكون قبل الخطبة ولهذا قال جابر النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى يعني صلاة العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس قال هو السنة أن تكون الخطبة بعد صلاة العيد وأما الجمعة فإن الخطبة تكون قبل الصلاة وأما الاستسقاء فجاء ما يدل على هذا وجاء ما يدل على الكسوف الاستسقاء وكذلك الاستسقاء الاستسقاء جاء ما يدل على هذا وعلى هذا جاء ما يدل على أن الخطوة تكون قبل الصلاة وجاء ما يدل على أن تكون بعد الصلاة ولكن العمل الآن على أن صلاة الاستسقاء من صلاة العيد تكون الصلاة أولا ثم الاستسقاء بعدها ولو قدم الخطوة على الصلاة فلا بأس يرجع ما يدل على هذا فالحديث في مشروعية الصلاة صلاة العيد قبل الخطبة وقوله ثم خطب الناس في الحديث استحباب وعظ النساء يوم العيد بموعظة خاصة لأنه قال ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكى على بلال ذكرهن وهو يتوكى على بلال في رواية سيارة ابن عباس فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة. ففيه دليل على استحباب وعظ النساء يوم العيد بموعظة خاصة ويذكرهن الآخرة وأحكام الإسلام ويحثهن على الصدقة. لكن إن كانت الآن النساء تسمع الخطبة من مكبر الصوت فعلى هذا يحصل المقصود. إذا كان النساء الآن يسمعن الخطبة من مكبر الصوت حصل المقصود. لكن في ذلك الوقت ما كان هناك مكبر الصوت فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يبلغ النساء فلهذا جاء واضح. وإذا وجه أيضا الخطاب إلى النساء في صلاة العيد حسن يذكر الرجال ثم يوجه الخطاب للنساء وهن في مكانهن فيحصل المقصود. وفيها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة فلما حثهن على الصدقة جعلت النساء تصدق بسط بلال ثوبه يجمع به الصدقات بسط رداءه فجعلت النساء تصدق جعلت يلقينا فجعل سيلقين في ثوب بلال الصدقة. قال تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين. وقال ابن بكر فتختها والفتخة هي الخاتم الذي يكون في الأصبع. صدق صدقنا من خاتمين. وفي الحديث الذي بعد أشهد على ابن عباس أنه خرج يوم عيد فطر فصلى ثم خطب يعني بدأ بالصلاة أولا ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال قال وكثير أكبر علم شعبة فأمرهن بالصدقة فجعلها يلقينا يعني أكبر ظنه أنه سمع من أيوب هذه الجملة أكبر علم شعبة يعني أكبر ظنه أنه سمع من أيوب هذه الجملة فأمرهن بالصدقة فجعلها يلقينا أكبر علم شعبة يعني أكبر ظنه أنه سمع من أيوب هذه الجملة هو يقوله فأمرهن بالصدقة فجعلنا يلقينا. وفي رواية عطاء عن ابن عباس قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن النساء وأمرهن بالصدقة فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال. القرط ما يوضع من الذهب في شحمة الأذن طبعا في شحمة الأذن قال القرط ثم بعض العامة في بعض الخماخب والخمخ والخاتم الذي يضع في الأصبع كل واحد تصدق به وتيسر هذا يتصدق بالخاتم هذا يتصدق بسوار هذا يتصدق بالقرط. فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال. وفي رواية أيوب عن عطاء بن عباس قال فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وجعل بلال وجعله في كساء في كساء معه قال فقسمه على فقراء المسلمين وزع على فقراء المسلمين. وفي هذا الحديث دل على جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها فالنساء ما استأذن زوجهن في الحديث تدل على جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها إذا كانت رشيدة حيث تصدقت هؤلاء النسوة بالفتخات والقرط بغير إذن زوجهن ما يحتاج إذن إذا كانت مرة رشيدة تصرف في مالها صدق تراهم تصدق بشيء من ذهبها الخواتم إذا كانت رشيدة. ويؤيد ذلك يؤيد أن المرأة تصرف في مالها ولو لم تستأذن زوجها إنما تستأذن زوجها في ماله هو إذا أردت تصدق بماله هو لا تصدق إلا بإذن. لكن من مالها إذا كانت رشيدة حرم ما يحتاج تصدق ما يحتاج تستأذنه. لكن إذا استأذنتها من باب يعني إكرامه ومن باب مراعاة خاطره فلا بأس وإلا فليس بواجب. ويؤيد جواز تصرف المرأة في مالها بغير زوجها ما ثبت في الصحيحين من أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها ولم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية ثم قالت النبي صلى الله عليه وسلم أشعرت أني أعتقت وليدتي الوليدة هي الأمة أي اعتقت والدتي فلم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أما إنك لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجلك ولم يمكن عليها العتق بدون إذنه صلى الله عليه وسلم. لكن قال أما عندك إذا وطنت أخبارك كان أعظم لأجلك. وفي دليل على صلة الرحم أفضل من العتق ومن الصدقة. صلة الرحم قال لو أعطيت أخبارك أفضل, ما أنكر عليها العتق, قال لو أعطيت أخبارك كان أفضل من العتق. أما عندك إذا وطنت أخبارك كان أعظم لأجلك, دل على أن صلة الرحم أعظم أعظم من العتق. لكن يشكل على هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها, لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. هذا يجمع المجاوب, الجواب الأول أنه يحمل على ماله هو, لا يحل لامرأة عطية بمال زوجها. والقول الثاني أن يحمل أن يقال الحديث شاذ ضعيف وخالف الحديث الصحيح. فهذا حديث ميمونة في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها ما استعذرت, فهذا شاذ والشاذ يكون ضعيف. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا تجوز زيادة على الثلث إلا برضا زوجها. الإمام مالك يقول ليس لها تصدق بما زاد على ثلث مالها إلا برضا زوجها, وأما الثلث فأقل فلها ذلك. فمالك يقول لا يجوز لها الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها. الصواب ما عليه جمهور العلماء لأنها يجوز أن تصدق بإذن زوجها ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها, لا تصدق ثلث مالها أكثر إذا كانت رشيدة تحسن التصرف. نعم, إذا كانت مسألة اجتهادية كما شرح وفيها نص, إذا كان فيها نص نعم ينكر عليه, من خالف النص ينكر عليه. أما إذا كان ما في نص, وكذلك إذا كان الدليل القول الراجح الدليل القوي نعم ينكر عليه, يبين له ان هذا دليل واضح, والقول الثالث له دليل غير واضح. اما اذا كانت المساله محتمله متكافيه فلا يلام, فلا ينكر على مسلم. نعم.
باب يخطب على قوس. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه, نول يوم العيد قوسا فخطب عليه.
نعم, هذا الترجمة في الخطيب يوم الجمعة, هل يتوكع على شيء؟ فقه ابن حامل قالوا يتوكع على عصا أو قوس أو سيف, يتوكع عليه عصا أو قوس أو سيف. المؤلف ترجم على واحد منها, قال باب يخطب على قوس. ذكر في حديث أبي جناب حديث يزيد بن براء عن أبي البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه. والحديث أخرجه الطبراني وصححه ابن السكن, قال الحافظ في تلخيص الخبير. فالحديث هي أن النبي نول شيئا يتكئ عليه يوم الجمعة, لكن الحديث ضعيف لأن أبي جناب هذا ضعيف, أبو جناب الكلبي قال في التقريب حياء ابن أبي حية المهملة وتحتالية الكلبي. أبو جناب يجي منون خفيفتين آخرهم موحدة مشهور بها, ضعفوه لكثرة تدريسه من السادسة, مات سنة 50 أو قبلها. فحيث ضعيف لضعف أبي جناب فإنه مدلس وقد عنعن, وعلى هذا فلا يصح الحديث, والأمر في هذا واسع, إن شاء يعتمد الخطيب على عصا وإن شاء لم يعتمد. نعم.
باب ترك الأذان في العيد.
بارك هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب قتال الجاني وقتال المرتد. وقتل المرتد.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قاتل يعلى ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فنزع يده من فمه فانتزع ثنيته
فانتزع يده من فمه
فانتزع يده من فمه فانتزع
نعم.
ثنيته
نعم.
فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى باب قتال الجاني وقتل المرتد. فرق المصنف رحمه الله بين الجاني وبين المرتد فقال قتال الجاني وقتل المرتد، لأن المرتد يقتل وجوبا ولا شيء غير ذلك. المرتد يقتل من قبل ولاة الأمور، يعني إذا حكم الحاكم عليه بالردة فإنه يقتل يقتل وليس له ذلك، بخلاف الجاني. فالجاني فإنه يقاتل ويدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يدافع بالقاتل قتل. الجاني هو الصائد الذي يصول على الإنسان، يصول على الإنسان. إذا صال شخص على إنسان يريد أن يقتله ماذا يعمل؟ يقتله في الحال؟ لا، يقتله بالأسهل، يدفعه بالأسهل فالأسهل. إن كان يندفع بالضرب ضربه، ضربه بالعصا أو بغيره حتى، فإن لم يندفع إلا بقتله، إما نقتله وإلا قتله قتله. ولهذا فرق المصنف بين الجاني وبين المرتد. المرتد فقال باب قتال الجاني، القتال بين الشخصين، بين شخصين يقتتلان، وقاتل المرتد هذا المرتد يقتل على كل حال، ليس له إلا القتل. المرتد هو الذي بدل دينه فعلى ناقضا من نواقض الإسلام. قال علي الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد إذا ثبت عليه حكم الردة فإنه من قبل الحاكم الشرعي فإنه يقتل، والذي تولى القصاص هو ولي الأمر، فالقاضي يحكم ولي الأمر ينفذ. أما الناس لا، سائر الناس لا يقتلون، وإلا تكون مثلا فوضى، كل ما أراد أن يقتل شخص قتله. فإذا قال ليه ما تقتل؟ قال لأنه مرتد، لأنه فعل كفر. لا، ما يصلح، تكون مسألة فوضى. إنما هذا من قبل ولاة الأمور، ولي الأمر إذا رفع إلى الحاكم شخص فعل ما يوجب الردة فإنه ينظر فيه ولي الأمر ويستتيبه، فإن تاب وإلا قتله ولي الأمر. وهناك بعض أنواع الردة لا يحتاج استتابة، ذكر العلماء منها إذا تكررت ردته، وكذلك المنافق والزنديق، وكذلك من استهزأ بالله وبالكتاب وبرسوله قال ليس له إلا القتل لأنه كفر غليظ حتى لا تجرأ على ذلك. وقال آخر من العلم يستتاب أيضا. المقصود المؤلف رحمه الله فرق بين قتال الجاني وقتل المرتد. قال قتال الجاني وقتل إلى المرتد ليس له إلا القتل، وأما الجاني فإنه يقاتل ويدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يدفع إلا بالقتل قتل. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا الحديث فيه دليل على الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وفيه دليل على أن المقتول دون ماله شهيد. واختلف العلماء في من صال عليه شخص يريد أخذ ماله، هل له أن يستسلم ويترك ماله إذا خاف؟ لأن المال دون النفس، دون بداية، قيل إنه المال يستسلم ويترك المال، بخلاف إذا أراد نفسه أو أهله فلا يستسلم. قيل له أن يستسلم لأن المال دون النفس، لكن في الحديث ما يشهد بأنه لا يسلم من أول الأمر، بخلاف إذا صلى على نفسه أو أهله أو دينه فإنه لا يستسلم، فإنه قاتل. وقيل يستسلم أيضا حتى إذا أراد نفسه أو أهله أو دينه، لحديث كن كخير ابن آدم. قابيل حينما قتل أخاه هابيل حسدا، وذلك أنه في ذلك الزمان كانوا إذا تقربوا إلى الله في القربان جاءت نار فأكلت هذا القربان، وهذا دليل على قبوله. إذا قبله وتقرب الإنسان بشيء إلى الله وضع في مكان مثل الغنائم الآن وغيرها تأتي نار فتأكله، هذا دليل على أن الله تقبله. فقرب هابيل قربان وقرب قابيل قربان، قربوا إلى الله فجاءت النار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل، فحسد أخاه قال كيف النار أكلت قربانك ولم تأكل؟ قال لأقتلنك. فقال هذه إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. أيهما خير الآن، المقتول أو القاتل؟ المقتول. في الحديث كن كخيري ابن آدم، من هو خيرهما؟ يعني إذا أراد شخص أن إذا صار شخص مع شخص يريد قتله كن كخير ابن آدم، لا تقاتل يعني لا تقتل. خير ابن آدم من هو؟ الذي قال لأخيه ما أنا ببسط يدي لك لأقتلك، إني أخبر الله رب العالمين، إني أريد وتب وإثمي وتب. وبهذا أخذ الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه لما جاء الثوار وأحاطوا ببيته فقتلوه ولم يدافع عن نفسه، حتى إنه نهى الناس الصحابة عن الدفاع. جاء الصحابة وابن علي رضي الله عنه الحسن الحسين الدفاع عنه، وكان رضي الله عنه أموال كثيرة ينفقها، لأن الجيش كان من الأغرياء الكبار، من هذا الكبار أبو بكر وكذلك عثمان رضي الله عنه والزبير وعبد الرحمن العوف ومن غير الصحابة، لكن ينفقونها ما يتركونها. عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة 300 بعير بأحساسها وأقتابها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وقيل إن عثمان رضي الله عنه 400 عبد في ذلك الوقت كلهم حملوا السلاح للدفاع عنه، فمنعهم فلم يمتنعوا، فقال من ألقى السلاح فهو حر، فألقوا السلاح وخرجوا. استسلم رضي الله عنه عملا بهذا الحديث كن كخير ابن آدم. فقال بعض العلماء يستسلم لهذا الحديث الذي نفع عثمان رضي الله عنه، وقيل لا يستسلم، من قتل دون مال فهو شهيد، في دليل على أن الشهداء كثيرون. جاء في الحديث الآخر أن منهم الغريق ومنهم المبطون الذي يصيب بداء البطن، ومنهم مطعون يصيب بالطاعون ويسمونه كوليرا، وصاحب الهدم أيضا، كل هؤلاء شهداء. الغريق كلها جاءت في ذلك الحديث الذي يغرق في الماء، والمبطون الذي يموت بماء البطن، والمطعون الذي يموت في الطاعون، وصاحب الهدم الذي يسقط عليه الجدار أو المنزل أو ينسب عليه الحريق من الصبع الحرم. ولكن أفضل الشهداء شهيد المعركة الذي يقتل لا كلمة الله، هذا أفضله، وهو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن بدمائه وثيابه. أما الشهداء الآخرون فهو شهداء في فضيلة والأجر، لكن يصلى عليه الغريق، يصلى عليه وصاحب الهدم، يصلى عليه والمبطون كذلك والمطعون. من مات من انقلاب السيارة أو الاصطدام يرجى أن يكون شهيدا لأنه مثل صاحب الهدم، وأفتى بذلك سواء الشيخ عبد المجيد رحمه الله بأن صاحب انقلاب السيارة يرجى أن يكون له شهادة لأنه مثل صاحب الهدم. ومن الشهداء من قتل دون ماله، ومنهم من قتل دون أهله، ومن قتل دون دينه، أو قتل نفسه دون نفسه، كل هذا شهداء. من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. والغريق والمبطون والمطعون وصاحب الهدم كل هؤلاء شهداء. أما الحديث الثاني في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا، يعني تخاصم نزاع بينهما، فعض أحدهما صاحبه بسبب النزاع والخصومة، عض بأسنان بيده، عض يده بأسنان، فالمعضوض الذي عضته نزع بقوة، نزع يده من فمه فسقطت أسنان العاض من شدة النزعة، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اختصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن هذا أسقط أسناني العاض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له، ويعض بفتح حرف المضارعة والعين المهملة، ماضيه عاضضة بكسر الضاد، يعضض بفتح المضارعة، فأدرمت عضض يعضض هذا أصله فأضربت كما لو كان ثلاثة حرف حلق والفحل الذكر من الإبل قال النبي عض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك ما هو الذي لا دية له المعضوض الذي سقط أسنانه قال ليس له دية لأنه مضطر إلى أن ينزل يده يترك يده يعضه ينزل يده فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل دية العاض ولم يجعل لأسنانه دية. وفي هذا الحديث وفي الحديث دليل على أن هذه الجناية التي وقعت يجب الدفع عن الضرر بنزع اليد هذه الجناية كلها أسقط أسنانه يجب الدفع عن الضرر بنزع اليد من فم الجاني فسقط سريته فتكون هدر ولا دية على الجاني وهذا ما له الجمهور لأن العاض في حكم الصائم هذا هو الصواب لله جمهور العلماء لأن العاض في حكم الصائم واحتجوا بالإجماع احتج الجمهور بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه بالإجماع على أن من شهر على آخر سيفه يعني رفع عليه سيفه ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر الذي شهر سيفه عليه فلا شيء عليه يعني شخص صلع شخص ورفع السيف عليه ليقتله هل يستسلم يتركه يقتله نعم قيل بهذا ولكن الجمهور على أنه يدافع عن نفسه حتى ولو قتله لأنه صائل فالصائل إذا لم يدفع له بالقتل قتل فإن دفع بالضرب يكتفي بالضرب إذا كان انتفع بالضرب بالعصا أو بكسر يده أو رجله فإن لم يدفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه لأنه صائل وهذا لأنه جاري وهذا دخله في قول المؤلف في الترجمة قتال الجاري هذا من قتال الجاري وأما المرتد فإنه ارتعى على كل حال نعم طيب تفضل
صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث سعيد بن زيد وفي الحديث دليل على جواز المقاتلة لمن قصد أخذ مال غيره بغير حق قليلا كان أو كثيرا وهذا قول الجماهير وقال بعض المالكية لا يجوز القتال على أخذ القليل من المال قال القرطبي سبب الخلاف في ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا يفرق الحال بين القليل والكثير أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال في ذلك وحكى ابن المنذر عن الشافعي أن من أريد ماله أو نفسه أو حريمه ولم يمكن الدفع إلا بالقتل فله ذلك وليس عليه قود ولا دية ولا كفارة لكن ليس له أن يقصد القتل من غير تفصيل
لكن عليه البينة لو قتل شخص الآن وادعى أنه صلى عليه لا بد من البينة إذا ثبت بالبينة أنه صائل فلا شيء وإلا فإنه يقتص منه لأنه قد ادعي بعض الناس يقتل شخص يقول له صال علي هذا الدليل ما أثبت أنه صال عليك أنه صال عليه ولا يدفع إلا بالقتل لا بد من بينة وإلا تكون المسألة فوضى نعم
والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل إلا أن كل من يحفظ عنه العلم من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان بالآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه قال وحكى ابن المنذر عن الشافعي أن من أريد ماله أو نفسه أو حريمه ولم يمكن الدفع إلا بالقتل فله ذلك وليس عليه قود ولا دية ولا كفارة لكن ليس له أن يقصد القتل من غير تفصيل قال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل إلا أن كل من يحفظ عنه العلم من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره
يعني السلطان إذا أراد شخص يأخذ مال شخص ما يقاتل السلطان السلطان مستثنى ما يقاتله لا خروج عليه. لما يعيد ما جاء في الحديث أصفر وين ضرب ظهرك وأخذ مالك. السلطان مستثنى. نعم.
للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه، وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها، وأما في حالة الفرقة والخلاف فيستسلم ولا يقاتل أحدا. قلت: ويؤيد ما قاله ابن المنذر عن أهل العلم ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. وظاهر الحديث إطلاق الأحوال. قلت: هذا في جواز قتال من يأخذ المال، فهل يجوز ذلك، أي لمن يراد أخذ ماله ظلما، الاستسلام وترك المنع بالقتال؟ الظاهر جوازه، ويدل له حديث: فكن عبد الله المقتول، فإنه دال على جواز الاستسلام في النفس والمال بالأولى، فيحمل قوله هنا ولا تعطه على أنه نهي لغير التحريم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض بفتح حرف المضارعة والعين المهملة ماضيه، عضض بكسر الضاد الأولى، يعضض بفتحها في المضارع يعضض، فأدغمت ونقلت حركتها إلى ما قبله. أخاه كما يعض الفحل، أي الذكر من الإبل، لا دية له، متفق عليه. واللفظ لمسلم في العاض والمعضوض منهما. قال الحافظ: الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى، قيل فيتعين أن يكون يعلى هو العاض. وفي الحديث دليل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر ولا دية على الجاني، وإلى هذا ذهب الجمهور، قالوا: لا يلزمه شيء لأنه في حكم الصائل، واحتجوا بالإجماع.
يعني العرض في حكم الصائل صار علينا.
واحتجوا على بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه. قالوا: ولو جرحه المعضوض في محل آخر من بدنه لم يلزمه شيء، وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب شدقه أو فك لحييه. وقيل: ولو جرحه المعضوض في محل آخر من بدنه لم يلزمه شيء، وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب شدقه أو فك لحييه ليرسلهما. ومهما أمكن التخلص بغير ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر. وللشافعية وجه أنه يهدر على الإطلاق. ودليل شرط الإهدار بما ذكر مأخوذ من القواعد الكلية في الشرع، وإلا فلا يفيده الحديث، فإن كان العض في موضع آخر من البدن جرى فيه هذا الحكم قياسا. الله أعلم.
وفق الله جل وعلا. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فغفر الله لك. يقول الإمام أبو داود النسائي رحمه الله تعالى: باب الخطبة. حدثنا محمد.
باب الخطبة في يوم العيد، خطبة بالضم خطبة الموعظة، والخطبة بالكسر خطبة النكاح. ورجل أحدكم معرض به من خطبة النساء، خطب يخطب خطبة موعظة، خطب يخطب خطبة للمرأة. الفرق في المصدر، والفعل الماضي والمضارع واحد. خطب يخطب خطبة خطب يخطب خطبة الجمعة خطبة العيد أو خطبة الوعظة خطب يخطب خطبة النساء.
باب الخطبة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة فقال أبو سعيد من هذا قالوا فلان ابن فلان فقال أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخطبة يوم العيد. هذا ترجم عقل أهل بيان حكم الخطبة يوم العيد و ومتى تكون وهل تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة. ذكر فيه المؤلف حديث أبي سعيد الخدري من طريقين. الطريق الأولى الأعمش عن إسماعيل بن رجاء والطريق الثاني عن الأعمش عن قيس بن مسلم. فالأعمش له شيخان ولهم إسنادان الشيخ الأول إسماعيل بن رجاء والشيخ الثاني قيس بن مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة يعني خطب الناس العيد قبل الصلاة ثم صلى. فقام رجل ينكر عليه فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه لأن صلاة العيد تكون في صحراء قريبة من البلد وليس فيها منبر المنبر يكون في المسجد في الجمعة. فقال له أنكر عليك أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة خطبت قبل الصلاة والسنة أن تكون الصلاة الخطبة بعد الصلاة فأنكر عليهم منكرين. المنكر الأول كونه أخرج المنبر في الصحراء ولم يكن يخرج فيه والثاني كونه بدأ بالخطبة قبل الصلاة. قال أبو سعيد الخدري الصحابي الزيد من هذا الرجل الذي أنكر عليه قالوا فلان ابن فلان فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى عليه يعني أنكر المنكر هذا الذي أنكر على مروان وكان مروان هو الأمير كان أميرا للمدينة ثم صار بعد ذلك هو أول خلافة بني أمية مروان بن الحكم يسمى مروان الحمار وكان أمير المدينة وكان الأمراء والولاة هم الذين يصلون بالناس ويخطبون بهم. ثم قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والحديث أخرجه مسلم بصحيحه وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه حديث أبي سعيد هذا والحديث أصله أيضا في البخاري في قصة في إنكار الإنكار على مروان كما ذكر الشارح أن مروان اعتذر لأبي سعيد لما قال له غيرتم والله قال إن الناس لا يبسون لنا يعني إن أنكر عليه قال غيرتم قال الناس لا يبسون لنا إن الناس لا يبسون لنا يعني بعد الصلاة يقول لو جعلت الخطبة بعد الصلاة راح الناس ويريد أن يسمعهم الخطبة في كما ذكر الشارح أن مروان اعتذر عن فعله لما قاله أبو سعيد غيرتم الله كما في البخاري قال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبلها. قال حافظ فتح هذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه. وقال في موضع آخر لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع الخطبة الناس لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفس مروان فأراد أن يسمع الناس بالقوة إلى قبل الصلاة. فقام رجل اختلف منه فأنكر عليه. وجاء في البخاري في حديث أبي سعيد بلفظ أن أبا سعيد أنكر على مروان، هو الذي أنكر على مروان. فإذا مروان يريد أن يرتقي يعني المنبر قبل أن يصلي فجبذه بثوبه أبو سعيد، قال فجلبني فارتفع فخطب، فقلت له غيرتم؟ فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. وفي مسلم فإذا مروان ينازعني بيده كان يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ قال لا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. فقلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرات ثم انصرف. والحديث فيه دليل على مشروعية إنكار المنكر، بل على وجوب إنكار المنكر، لأن الأمر الوجوب، وأن المنكر له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستطيع تغييره بيده فيجب أن يتغييره بيده، كان يكون في بيته بين أولاده الصغار، ولا الكبار قد لا يستطيع، فإنه يجب أن يغيره. فإن لم يستطيع غير بلسانه بالنصيحة والموعظة والتخويف، فإن لم يستطيع أنكر بقلبه بمعنى أنه يكره هذا المنكر، وذلك أنه إذا لم يستطع بلسانه بأن ترتب عليه ضرر، لو أنكر بلسانه ضرب أو سجن أو قتل، في هذه الحالة ينتقل إلى الإنكار بالقلب. والإنكار بالقلب هو أن تظهر علامة الإنكار على القلب على الوجه، لأنه يقطر بوجهه ويفارق المكان الذي يفعل فيه المنكر إن استطاع، لا بد من هذا. أما إذا جلس وهو يستطيع إنكار المنكر فإنه يكون شريكا لما فعل المنكر في الإثم. إذا كان منكر الجالس يفعله كبيرة كشرب الخمر أو الغيبة أو النميمة، فإنه يجب عليه أن ينكر عليهم. فإذا أنكر عليهم وزال المنكر فالحمد لله يجلس، فإن لم يزل وجب عليه أن يقوم، فإن لم يقم وجلس صار الشريك له في الإثم، ينالهم الإثم ما ينالهم. إذا كانوا يشربوا الخمر ارتكبوا كالجريمة يكون ارتكب الجريمة معهم. فإن كانوا يفعلون كفر سب الله وسب الرسول واستدل بالله بكتابه ورسوله كذلك يمكن عليهم، فإن تابوا فالحمد لله، وإلا قام عن المكان، فإن لم يقم صار كافرا مثله. يقول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. بين الله أن من جلس مع قوم يسبون الله ويستهزئون بالله بكتابه ورسوله وقعد معهم وهو يستطيع أنه يكون مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإذا جلس مع قوم يغتابون الناس ويأكلون أعراض الناس ينكر عليهم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا قام، فإن لم يقوم وجلس صار عليه إثم الغيبة كما عليهم، صار واحدا منهم في الإثم لهذه الآية الكريمة. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أضعف الإيمان، وفي لفظ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هل معنى ليس من يكون كافر إذا لم يكن بقلبه؟ قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ما عنده شيء من الإيمان إذا لم يكن بقلبه يكون كافرا؟ نعم لا يكون كافرا إلا إذا رضي بالكفر، إذا كانوا يفعلون الكفر وجلس معهم ورضي بالكفر ومثل. لكن إذا كانوا يفعلون المعصية يشرب الخمر ولم ينكر لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هل معنى ذلك أنه يكون كافر؟ لا يكون حكمه يصير مرتكب الكبيرة. ومعنى وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل يعني من الإيمان الذي يتعلق بالإنكار، إنكار المنكر. وليس معنى ذلك أنه ليس عنده أصل شيء من الإيمان، بدليل آية وذلك أضعف الإيمان لفظ الآخر، يعني هذا وليس وراء من الإيمان حبة خردل ما يتعلق بالإنكار يعني.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة قال تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين وقال ابن بكر فتختها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال. قال ابن كثير أكبر علم شعبة فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين. حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس بمعناه قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه قال فقسمه على فقراء المسلمين.
نعم هذا الحديث هو حديث جابر بن عبد الله بعض رواية عن ابن عباس. الحديث أصله في الصحيحين حديث أخرجه مسلم بخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه والحديث أصله في الصحيحين حديث جابر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وهذا هو الشاهد للترجمة من الحديث أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة بخلاف الجمعة فإن الخطبة تكون قبل الصلاة وأما صلاة العيد فإن صلاة العيد تكون قبل الخطبة ولهذا قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى يعني صلاة العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلا والسنة أن تكون الخطبة بعد صلاة العيد وأما الجمعة فإن الخطبة تكون قبل الصلاة وأما الاستسقاء فجاء ما يدل على هذا وجاء ما يدل على الكسوف الاستسقاء وكذلك الاستسقاء الاستسقاء جاء ما يدل على هذا وعلى هذا جاء ما يدل على أن الخطوة تكون قبل الصلاة وجاء ما يدل على تكون بعد الصلاة ولكن العمل الآن على أن صلاة الاستسقاء من صلاة العيد تكون الصلاة أولا ثم الاستسقاء بعدها ولو قدم الخطوة على الصلاة فلا بأس يرجع ما يدل على هذا فالحديث فيه مشروعية الصلاة صلاة العيد قبل الخطبة وقولهم خطب الناس في الحديث استحباب وعظ النساء يوم العيد بموعظة خاصة لأن قال ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتركع على بلال ذكرهن وهو يتركع على بلال في رواية ابن عباس فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة ففيه دليل استحباب وعظ النساء يوم العيد بموعظة خاصة ويذكرهن الآخرة وأحكام الإسلام ويحثهن على الصدقة لكن إن كانت الآن النساء تسمع الخطبة من مكبر الصوت فعلى هذا يحصل المقصود إذا كان النساء الآن يسمعن الخطبة من مكبر الصوت حصل المقصود لكن في ذلك الوقت ما كان هناك وكبر صوت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يبلغ النساء، فلهذا جاء واضح. وإذا وجه أيضا الخطاب إلى النساء في صلاة العيد حسن، يذكر الرجال ثم يوجه الخطاب للنساء وهن في مكانهن فيحصل المقصود. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة، فلما حثهن على الصدقة جعلت النساء تصدق، بسط بلال ثوبه يجمع به الصدقات، بسط رداءه فجعلت النساء تصدق، جعلت يلقينا فجعل سيلقينا في ثوب بلال الصدقة. قال تلقي المرأة فتخها ويلقينا ويلقين، وقال ابن بكر فتختها، والفتخة هي الخاتم الذي يكون في الأصبع، صدق صدقنا من خاتمين. وفي الحديث الذي بعد أشهد على ابن عباس أنه خرج يوم عيد فطر فصلى ثم خطب، يعني بدأ بالصلاة أول ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال، قال ابن كثير أكبر علم شعبة، فأمرهن بالصدقة فجعلها يلقينا، يعني أكبر ظنه أنه سمع من أيوب هذه الجملة، أكبر علم شعبة يعني أكبر ظنه أنه سمع من أيوب هذه الجملة، فأمرهن بالصدقة فجعلها يلقين، أكبر علمي شعبة يعني أكبر ظنه أنه سمع من أيوب هذه الجملة وهي قوله فأمرهن بالصدقة فجعلنا يلقينا. وفي رواية عطاء عن ابن عباس قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن النساء وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال. القرط ما يوضع من الذهب في شحمة الأذن، طبعا في شحمة الأذن، قال القرط سمى بعض العامة في بعض الخماخم والخمخ، والخاتم الذي يضع في الأصبع، كل واحد تصدق به وتيسر، هل يتصدق بالخاتم، هل يتصدق بسوار، هل يتصدق بالقرط. فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال. وفي رواية أيوب عن عطاء بن عباس قال فجاءت المرأة تلقي القرط والخاتم وجعل بلال يجعله في كساء، في كساء معه، قال فقسمه على فقراء المسلمين، وزع على فقراء المسلمين. وفي هذا الحديث دل على جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، فالنساء ما استأذنها زوجهن في الحديث، دليل على جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها إذا كانت رشيدة، حيث تصدقت هؤلاء النسوة بالفتخات والقرط بغير إذن زوجهن، ما يحتاج إذن، إذا كانت المرأة رشيدة تصرف في مالها، صدق دراهم، صدق بشيء من ذهبها الخواتم إذا كانت رشيدة. ويؤيد ذلك، يؤيد أن المرأة تصرف في مالها ولو لم تستأذن زوجها، إنما تستأذن زوجها في ماله، هو إذا أردت تصدق بماله هو لا تصدق إلا بإذن، لكن من مالها إذا كانت رشيدة حرة ما يحتاج تصدق، ما يحتاج تستأذنه، لكن إذا استأذنتها من باب يعني إكرامه ومن باب مراعاة خاطر فلا بأس، وإلا فليس بواجب. ويؤيد جواز تصرف المرأة في مالها بغير زوجها ما ثبت في الصحيحين من أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها ولم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقت جارية، ثم قالت النبي صلى الله عليه وسلم أشعرت أني أعتقت وليدتي، الوليدة هي الأمة، أي أعتقت والدتي، فلم يكن عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أما إنك لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجلك، ولم يكن عليها الأثق بدون إذنه صلى الله عليه وسلم، لكن قال أما إنك لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجلك. وفي دليل على صلة الرحم أفضل من الأثق والصدقة، صلة الرحم قال لو أعطيت أخوالك أفضل، ما أنكر عليها العتق، قال لو أعطيت أخوالك كان أفضل من العتق، أما إنك لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجلك، دل على أن صلة الرحم أعظم من العتق. لكن يشكل على هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. هذا يجب على المجاوب. الجواب الأول أنه يحمل على أماله هو، لا يحل لامرأة عطية بمال زوجها. والثاني أن يحمل أن يقال له حديث شاذ ضعيف يقال له حديث صحيح. فهذا حديث ميمونة في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها ما استعذرت، فهذا شاذ، والشاذ يكون ضعيف. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا تجوز الزيادة على الثلث إلا برضا زوجها. الإمام مالك يقول ليس لها تصدق بما زاد على ثلث مالها إلا برضا زوجها، وأما الثلث فأقل فلها ذلك. فمالك يقول لا يجوز لها الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها. الصواب ما عليه جمهور العلماء من أنها يجوز أن تصدق بإذن زوجها ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها. لا تصدق ثلث مالها أكثر إذا كانت رشيدة تحسن التصرف. نعم، إذا كانت مسألة اجتهادية وفيها نص، إذا كان فيها نص نعم ينكر عليه، من خالف النص ينكر عليه، أما إذا كان ما فيه نص. وكذلك إذا كان الدليل رائع القول الراجح الدليل القوي نعم ينكر عليه، يبين له أن هذا دليل واضح، والقول الثاني ليس له دليل غير واضح. أما إذا كانت المسألة محتملة متكافية فلا يلام، فلا ينكر على مسلم. نعم.
باب يخطب على قوس. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه
نعم، هذا الترجمة في الخطيب يوم الجمعة، هل يتوقع على شيء؟ فقهاء ابن حامل قالوا يتوقع على عصا أو قوس أو سيف، يتوقع عليه عصا أو قوس أو سيف. المؤلف ترجم على واحد منها، قال باب يخطب على قوس، ذكر في حديث أبي جناب حديث يزيد بن براء عن أبي البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه. والحديث خرجه الطبراني وصححه ابن السكن، قال الحافظ في تلخيص الخبير. فالحديث هي أن النبي نول شيئا يتكئ عليه يوم الجمعة، لكن الحديث ضعيف لأن أبي جناب هذا ضعيف، أبو جناب الكلبي قال في التقريب أحياء ابن أبي حية المهملة وتحتالية الكلبي أبو جناب يجي من الخفيفتين آخره موحدة مشهور بها ضعفه لكثرة تدريسه من السادسة مات سنة 50 أو قبلها. فحيث ضعيف لضعف أبي جناب فإنه مدلس وقد عنعن، وعلى هذا فلا يصح الحديث، والأمر في هذا واسع، إن شاء اعتمد الخطيب على عصا وإن شاء لم يعتمد. نعم.
باب ترك الأذان في العيد.
بارك هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب قتال الجاني وقتال المرتد. باب قتال الجاني وقتال المرتد
وقتل
المرتد.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال قاتل يعلى ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فنزع يده من فمه فانتزع ثنيته
فانتزع يده من فمه فانتزع ثنيته. نعم.
فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى باب قتال الجاني وقتل المرتد. فرق المصنف رحمه الله بين الجاني وبين المرتد. فقال قتال الجاني وقتل المرتد، لأن المرتد يقتل وجوبا ولا شيء غير ذلك. المرتد يقتل من قبل ولاة الأمور، يعني إذا حكم الحاكم عليه بالردة فإنه يقتل، يقتل وليس له ذلك، بخلاف الجاني. فالجاني فإنه يقاتل ويدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يدفع إلا بالقاتل قتل. الجاني هو الصائل الذي يصول على الإنسان، يصول على الإنسان، إذا صال شخص على إنسان يريد أن يقتله ماذا يعمل؟ يقتله في الحال؟ لا، يقتله بالأسهل، يدفع بالأسهل فالأسهل. إن كان يندفع بالضرب ضربه، ضربه بالعصا أو بغير حتى، فإن لم يدفع إلا بقتله، إما نقتله وإلا قتله قتله. ولهذا فرق المصنف بين الجاني وبين المرتد. المرتد فقال باب قتال الجاني، القتال بين الشخصين، بين شخصين يقتتلان، وقاتل المرتد، هذا المرتد يقتل على كل حال، ليس له إلا القتل. المرتد هو الذي بدل دينه، فعلى ناقض من نواقض الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد إذا ثبت عليه حكم الردة فإنه من قبل الحاكم الشرعي فإنه يقتل، والذي تولى القصاص هو ولي الأمر، فالقاضي يحكم ولي الأمر ينفذ. أما الناس لا، سائر الناس لا، لا يقتلون، وإذا تكون مثلا فوضى، كل ما أراد يقتل شخص قتله، فإذا قال ليه ما تقتل؟ قال لأنه مرتد، لأنه فعل كفر. لا، ما يصلح تكون مثلا فوضى، إنما هذا من قبل ولاة الأمور، ولي الأمر إذا رفع إلى الحاكم شخص فعل ما يوجب الردة فإنه ينظر فيه ولي الأمر ويستتيبه، فإن تاب وإلا قتله ولي الأمر. وهناك بعض أنواع الردة لا يحتاج استتابة، ذكر العلماء منها إذا تكررت ردته، وكذلك المنافق والزنديق، وكذلك من استهزأ بالله وبكتابه وبرسوله، قال ليس له إلا القتل، لأنه كفر غليظ حتى لا تجرى ذلك. وقال آخر من العلم يستتاب أيضا. المقصود المؤلف رحمه الله فرق بين قتال الجاني وقتل المرتد، فقال قتال الجاني وقتل إلى المرتد ليس له إلا القتل، وأما الجاني فإنه يقاتل ويدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يدفع إلا بالقتل قتل. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا الحديث يدل على الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وفي دليل على أن المقتول دون ماله شهيد. واختلف العلماء في من صال عليه شخص يريد أخذ ماله، هل له أن يستسلم ويترك ماله إذا خاف؟ لأن المال دون النفس، دون بذلك، قيل إنه المال يستسلم ويترك المال، بخلاف إذا أراد نفسه أو أهله فلا يستسلم. قيل له أن يستسلم لأن المال دون النفس، لكن في الحديث ما يشهد بأنه لا يسلم من أول الأمر، بخلاف إذا صلى على نفسه أو أهله أو دينه فإنه لا يستسلم، فإنه قاتل. وقيل يستسلم أيضا حتى إذا رزق نفسه أو أهله أو دينه، لحديث: كن كخير ابن آدم. قابيل حينما قتل أخاه هابيل حسدا، وذلك أنه في ذلك الزمان كانوا إذا تقربوا إلى الله في القربان جاءت نار فأكلت هذا القربان، وهذا دليل على قبوله، إذا قبله وتقرب الإنسان بشيء إلى الله وضع في مكان مثل الغنائم الآن وغيرها تأتي نار فتأكله، هذا دليل على أن الله تقبله. فقرب هابيل قربان، وقرب قابيل قربان، قربوا إلى الله فجاءت النار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل، فحسد أخاه قال: كيف النار أكلت قربانك ولم تأكل؟ قال: لأقتلنك. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. أيهما خير الآن، المقتول أو القاتل؟ المقتول. في الحديث: كن كخيري ابن آدم. من هو خيرهما؟ يعني إذا أراد شخص أن إذا صار شخص مع شخص يريد قتله كن كخير ابن آدم، لا تقاتل يعني لا تقتل. خير ابن آدم من هو؟ الذي قال لأخيه ما أنا ببسط يدي لك أن أقتلك، إني أخبر الله رب العالمين، إني أريد باسمي وسلك. وبهذا أخذ الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه لما جاء الثوار وأحاطوا ببيته فقتلوه ولم يدافع عن نفسه، حتى إنه نهى الناس الصحابة عن الدفاع. جاء الصحابة وابن علي رضي الله عنه الحسين الدفاع عنه، وكان رضي الله عنه أموال كثيرة ينفقها، لأن الجيش كان من الأغرياء الكبار، من هذا الكبار أبو بكر وكذلك عثمان رضي الله عنه والزبير وعبد الرحمن العوف ومن غير الصحابة، لكن ينفقونها ما يتركونها. عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة 300 بعير بأحساسها وأقتابها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وقيل إن عثمان رضي الله عنه له 400 عبد في ذلك الوقت كلهم حملوا السلاح للدفاع عنه، فمنعهم فلم يمتنعوا، فقال من ألقى السلاح فهو حر، فألقوا السلاح وخرجوا. استسلم رضي الله عنه عملا بهذا الحديث كن كخير ابن آدم. فقال بعض العلماء يستسلم لهذا الحديث ولما فعل عثمان رضي الله عنه، وقيل لا يستسلم، من قتل دون مال فهو شهيد. في دليل على أن الشهداء كثيرون، جاء في الحديث الآخر أن منهم الغريق ومنهم المبطون الذي يصيب بداء البطن، ومنهم مطعون يصيب بالطاعون ويسمونه كوليرا، وصاحب الهدم أيضا، كل هؤلاء شهداء. الغريق كلها جاء في ذلك الحديث الذي يغرق في الماء، والمبطون الذي يموت بماء البطن، والمطعون الذي يموت في الطاعون، وصاحب الهدم الذي يسقط عليه الجدار أو المنزل أو يصيب عليه الحريق من الصيب الحرم. ولكن أفضل الشهداء شهيد المعركة الذي يقتل لأداء كلمة الله، هذا أفضله، وهو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن بدمائه وثيابه. أما الشهداء الآخرون فهم شهداء في الفضيلة والأجر، لكن يصلى عليه الغريق، يصلى عليه وصاحب الهدم، يصلى عليه والمبطون كذلك والمطعون. من مات من انقلاب السيارة أو الاصطدام يرجى أن يكون شهيدا لأنه مثل صاحب الهدم، وأفتى بذلك سأسمع الشيخ ابن باز رحمه الله بأن صاحب انقلاب السيارة يرجى أن يكون له شهادة لأنه مثل صاحب الهدم. ومن الشهداء من قتل دون ماله، ومنهم من قتل دون أهله، ومن قتل دون دينه، أو قتل دون نفسه، كل هذا شهداء. من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. والغريق والمبطون والمطعون وصاحب الهد، كل هؤلاء شهداء. أما الحديث الثاني في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا، يعني تخاصم نزاع بينهما، فعض أحدهما صاحبه بسبب النزاع والخصومة، عض بأسنان بيده، عض يده بأسنان، فالمعضوض الذي عضته نزع بقوة، نزع يده من فمه فسقطت أسنان العاض من شدة النزعة، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اختصبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن هذا أسقط أسناني العاض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم كما يعض الفحل، لا دية له، ويعض بفتح حرف المضارعة والعين المهملة، ماضيه عاضضاء بكسر الضاد، يعضض بفتح حرف المضارعة، فأدرمت عاضضاء يعضض، هذا أصله، فأدرمت كما لو كان ثلاث الحرف حلق. والفحل الذكر من الإبل، قال النبي عض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. ما هو الذي لا دية له؟ المعضوض الذي سقط أسنانه ليس له دية، لأنه مضطر إلى أن ينزع يده، حتى كذا يعضه ينزع يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل دية العاض، ولم يجعل لأسنانه دية. وفي هذا الحديث وفي الحديث دليل على أن هذه الجناية التي وقعت يجب الدفع عن الضرر بنزع اليد. هذه الجناية كونه أسقط أسنانه يجب الدفع عن الضرر بنزع اليد من فم الجاني، فسقط سريته فتكون هدر ولا دية على الجاني. وهذا ما له الجمهور، لأن العاض في حكم الصائم، هذا هو الصواب لله جمهور العلماء، لأن العاض في حكم الصائم. واحتجوا بالإجماع، احتج الجمهور بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه. بالإجماع على أن من شهر على آخر سيفه، يعني رفع عليه سيفه ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر الذي شهر سيفه عليه فلا شيء عليه. يعني شخص صلع شخص ورفع السيف عليه ليقتله، هل يستسلم يسلك يقتله؟ نعم، بلا بهذا. ولكن الجمهور على أنه يدافع عن نفسه حتى ولو قتله، لأنه صائل، فالصائل إذا لم يدفع له بالقتل قتل، فإن دفع بالضرب يكتفي بالضرب، إذا كان انتهى بالضرب بالعصا أو بالبعض أو بكسر يده أو رجله، فإن لم يدفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه لأنه صائل. وهذا لأنه جاني، وهذا دخله في قول المؤلف في الترجمة قتال الجاني، هذا من قتال الجاني. وأما المرتد فإن أرتع على كل حال. نعم طيب
صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث سعيد بن زيد. وفي الحديث دليل على جواز المقاتلة لمن قصد أخذ مال غيره بغير حق قليلا كان أو كثيرا، وهذا قول الجماهير. وقال بعض المالكية لا يجوز القتال على أخذ القليل من المال. قال القرطبي سبب الخلاف في ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا يفرق الحال بين القليل والكثير، أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال في ذلك. وحكى ابن المنذر عن الشافعي أن من أريد ماله أو نفسه أو حريمه ولم يمكن الدفع إلا بالقتل فله ذلك، وليس عليه قود ولا دية ولا كفارة، لكن ليس له أن يقصد القتل من غير تفصيل.
لكن عليه بينة، لو قتل شخص الآن وادعى أنه صلى عليه لا بد أن تبينه، إذا ثبت بالبينة أنه صائل فلا شيء، وإلا فإنه يقتص منه، لأنه قد ادعي بعض الناس يقتل شخص يقول له صال علي، هات الدليل ما أثبت أنه صال عليك، أنه صال عليه ولا يدفع إلا بالقتل، لا بد من بينة وإلا تكون مسألة فوضى. نعم.
والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه العلم من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان بالآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. قال وحكى ابن المنذر عن الشافعي أن من أريد ماله أو نفسه أو حريمه ولم يمكن الدفع إلا بالقتل فله ذلك، وليس عليه قود ولا دية ولا كفارة، لكن ليس له أن يقصد القتل من غير تفصيل. قال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه العلم من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره.
يعني السلطان إذا أراد شخص يأخذ مال شخص ما يقاتل السلطان، السلطان مستثنى ما يقاتله لأنه لا خروج عليه، لما يعيد ما جاء في الحديث أصفر وين ضرب ظهرك وأخذ مالك، السلطان مستثنى. نعم.
للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها، وأما في حالة الفرقة والخلاف فيستسلم ولا يقاتل أحدا. قلت: ويؤيد ما قاله ابن المنذر عن أهل العلم ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. وظاهر الحديث إطلاق الأحوال. قلت: هذا في جواز قتال من يأخذ المال، فهل يجوز ذلك أي لمن يراد أخذ ماله ظلما الاستسلام وترك المنع بالقتال؟ الظاهر جوازه، ويدل له حديث: فكن عبد الله المقتول، فإنه دال على جواز الاستسلام في النفس والمال بالأولى، فيحمل قوله هنا ولا تعطه على أنه نهي لغير التحريم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض؟ بفتح حرف المضارعة والعين المهملة ماضيه عضض بكسر عضض بكسر الصاد بكسر الضاد الأولى، يعضض بفتحها في المضارع يعضض، فأدغمت ونقلت حركتها إلى ما قبله. أخاه كما يعض الفحل أي الذكر من الإبل لا دية له، متفق عليه، واللفظ لمسلم في العاض والمعضوض منهما. قال الحافظ: الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى، قيل فيتعين أن يكون يعلى هو العاض. وفي الحديث دليل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر ولا دية على الجاني، وإلى هذا ذهب الجمهور، قالوا: لا يلزمه شيء لأنه في حكم الصائل، واحتجوا بالإجماع.
يعني العرض في حكم الصائل صلى الله عليه وسلم،
واحتجوا على بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه. قالوا: ولو جرحه المعضوض في محل آخر من بدنه لم يلزمه شيء، وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض، وألا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب شدقه أو فك لحييه. وقيل: ولو جرحه المعضوض في محل آخر من بدنه لم يلزمه شيء، وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض، وألا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب شدقه أو فك لحييه ليرسلهما. ومهما أمكن التخلص بغير ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر. وللشافعية وجه أنه يهدر على الإطلاق، والدليل شرط الإهدار بما ذكر مأخوذ من القواعد الكلية في الشرع، وإلا فلا يفيده الحديث. فإن كان العض في موضع آخر من البدن جرى فيه هذا الحكم قياسا. الله أعلم.
وفق الله جل وعلا. صلى الله عليه وسلم.